والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا أهم الوجوه التي ذكرت في المقام في مقام الجواب على الإشكال المتقدم، والإشكال هو أنه لماذا لا تثبت الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية، وتترتب الآثار المترتبة على المستصحب بواسطة شرعية. ذكرنا وجوه متعددة استعرضناها سابقا. الذي يبدو هو أن أقرب هذه الوجوه إذا تم المبنى الذي يعتمد عليه، إذا تم المبنى الذي يعتمد عليه هو الوجه الخامس المتقدم. المبنى الذي يعتمد عليه هذا الوجه هو أن الحكم يكفي في تنجزه عقلا وصول كبراه وصغراه، يكفي في تنجز الحكم وحكم العقل بالمنجزية وصول الحكم كبرا وصغرا. الحكم إذا وصل إلى المكلف بكبراه، والمقصود بالكبرى هو الجعل الكلي، وصغرى والمقصود بالصغرى هو الموضوع، موضوع ذلك الحكم. فإذا وصل كل منهما الكبرى والصغرى إلى المكلف بنحو من أنحاء الوصول، سواء كان بالوجدان أو كان بالتعبد، أو كان أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد، هذا يكفي في حكم العقل بتنجز ذلك الحكم على المكلف. والحكم العقلي بالتنجز لا يتوقف، لا يتوقف على اليقين بفعلية الحكم الناشئة من ماذا؟ من وصول الكبرى والصغرى. وبعبارة أخرى المبنى يقول بأننا ننكر وجود مرحلة للحكم تسمى بماذا؟ بمرحلة المجهول والفعلية. ليس هناك شيء يسمى بماذا في الحكم، بحيث أن الحكم يكون له مرحلتان الجعل والمجهول. الحكم هو عبارة عن الجعل، الجعل بنحو الكلي، هذا هو الحكم الشرعي، هذا هو الحكم. الفعلية ليست مرحلة من مراحل الحكم، ولذا لا يتوقف حكم العقل بالتنجيز على أن يصير الحكم فعليا، يصير فعليا، يعني يصل إلى مرحلة الفعلية أو المجهول. حتى يثار الإشكال السابق، وهي أننا كيف نثبت فعلية الحكم بالاستصحاب؟ الاستصحاب يثبت المستصحاب، أما الحكم الذي يترتب على المستصحاب بواسطة أو بغير واسطة هذا كيف يمكن إثباته؟ يعني الحكم مقصود بالفعلية والمجهول، كيف يمكن إثباته؟ إذا أنكرنا ذلك وقلنا أن التنجز العقلي للحكم لا يتوقف على وصول الحكم إلى مرحلة الفعلية، لا يتوقف على ذلك، يكفي في حكم العقل بالتنجيز وصول كبراه وصغراه. فإذا علم المكلف أن الشارع أوجب التصدق على الفقير مثلا، فقال كل فقير يجب التصدق عليه، أو قال إذا رأيت فقيرا فتصدق عليه، هذه قضية كلية، هذا جعل كلي، جعل كلي بنحو القضية الحقيقية. هذا إذا وصل إلى المكلف وعلم به المكلف، بمجرد أن يعلم بأن هذا فقير يتنجز عليه الحكم، بمجرد أن يعلم أن هذا فقير، أن هذا الشخص فقير يتنجز عليه الحكم، ويكون هذا الحكم منجزا عليه، بمعنى أنه يجب عليه التصدق عليه، وإذا خالف يستحق المؤاخذة. لماذا؟ لأن العقل يحكم بتنجز هذا الحكم الواصلة كبراه إلى المكلف، والواصلة ماذا؟ صغراه إلى المكلف. فإذا فرضنا أن الفقر ثبت بالاستصحاب، بالاستصحاب من شك في كان فقيرا هذا الشخص وشك في بقائه على فقره فاستصحب فقره، هذا المقدار يكفي. إذا كان عالما بالجعل وأن الشارع أوجب على المكلف التصدق على كل فقير، هذا يكفي في حكم العقل بالتنجيز. وبناء على هذا حينئذ نقول في محل الكلام، في محل الكلام نقول بأنه يمكن إثبات الأثر الشرعي المترتب على المستصحب مباشرة، كما يمكن إثبات الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة شرعية، كما يمكن بالاستصحاب، كما يمكن إثبات هذا المقصود، كما يمكن إثبات الأثر الشرعي المباشر للمستصحب، كذلك يمكن إثبات الآثار الشرعية المترتبة على الأثر المباشر للمستصحب باعتبار هذا المبنى. أما الأثر الشرعي المباشر للمستصحب، الأثر الشرعي المباشر للمستصحب، فهذا يثبت تطبيقا لهذا المبنى، لأن الأثر الشرعي، لنفترض أن استصحاب الحياة، حياة زيد لها أثر شرعي وهو وجوب التصدق مثلا، هذا وجوب التصدق يثبت بمجرد استصحاب حياة زيد بعد فرض العلم بجعل هذا الحكم، العلم بكبرى هذا الجعل، بمعنى أن الشارع حكم بوجوب التصدق على ماذا؟ على زيد إذا كان حيا مثلا، وجوب التصدق على زيد إذا كان حيا، هذا علم به المكلف بمجرد أن يستصحب حياته ويثبت بالاستصحاب أنه حي، يتنجس هذا الحكم عليه فيثبت هذا الحكم، بلا حاجة إلى أن نقول بأن الاستصحاب يثبت به ما زاد على ماذا؟ ما زاد على متعلق اليقين. لا، نسلم بأن ما يثبت بالاستصحاب هو ما هو متعلق اليقين، يتحدد بهذا الحدود، بهذه الحدود لا يتجاوزه إلى غيره، لا يثبت بالاستصحاب إلا المستصحاب الذي كان المكلف على يقين منه سابقا، هذا الذي يثبت بالاستصحاب. ولذا لا نواجه أي مشكلة، المشكلة نواجهها عندما نريد أن نثبت بالاستصحاب شيء أزيد من ماذا؟ من متعلق اليقين، فيقال بأنه كيف يمكن إثبات شيء لم يتعلق به اليقين، والحال أن الاستصحاب يثبت الشيء الذي تعلق به اليقين. إذا كنت على يقين من شيء فشككت فيه فشكك ليس بشيء، أمثال هذه العبائر، فكيف يمكن إثبات هذا الشيء بالاستصحاب؟ لا، بناء على هذا المبنى نحن لا نريد بالاستصحاب أن نثبت إلا المستصحاب، إلا حياة زيد فقط، لكن بإثبات حياة زيد تعبدا بواسطة الاستصحاب وضم ذلك إلى العلم الوجداني بالكبرى، بكبرى الجعل، وهو أن الشارع حكم بوجوب التصدق على زيد إذا كان حيا مثلا، بضم هذا الاستصحاب إلى هذا العلم بالجعل وجدانا، هذا يكفي في حكم العاقل بتنجز ماذا؟ هذا الحكم، فيثبت هذا الحكم منجزا على المكلف، وبهذا يمكن إثبات الأثر المباشر من المستصحب. وهكذا في كل استصحاب، إذا كان المستصحب أثر شرعي فإنه يترتب بناء على هذا المبنى بلا أن يواجه أي إشكال، لأننا كما قلنا لا نريد أن نثبت بالاستصحاب شيء آخر غير ماذا؟ غير المستصحب نفسه، غير ما تعلق به اليقين وتعلق به الشك. هذا بالنسبة إلى الأثر المباشر، الأثر الشرعي المباشر للمستصحب. أما الأثر الشرعي غير المباشر للمستصحب، يعني الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بواسطة الأثر الشرعي، بواسطة شرعية، كما في المثال السابق أننا مثل إذا كان حياة زيد موضوع لوجوب الإنفاق عليه، ووجوب الإنفاق عليه يترتب عليه أثر شرعي وهو حرمة دفع الزكاة إليه، حرمة دفع الزكاة إليه. وجوب الإنفاق عليه اتضح مما تقدم أنه هذا يثبت بالاستصحاب، وجوب الإنفاق على زيد إذا كان شمحيا باستصحاب حياة زيد يترتب عليه، يعني يثبت هذا الحكم ثبوتا منجزا على المكلف، لأنه هذا الحكم وصلت كبرى إلى المكلف، وجوب التصدق وجوب الإنفاق على زيد إذا كان حيا، وصغرى وهو شنو الموضوع الحكم وهو حياة زيد، غاية الأمر أن الصغرى ثبتت بالتعبد والكبرى ثبتت بماذا؟ ثبت بالوجدان. الآن ننتقل إلى الحكم الآخر وهو حرمة دفع الزكاة إليه الذي يترتب على المستصحب بواسطة شرعية، وهي شنو؟ وهو وجوب الإنفاق عليه. هذا هم نفس الكلام نقوله، نفس الكلام الذي ذكرناه في الأثر المباشر يمكن أن نطرح في الأثر غير المباشر، وذلك بأن نقول أن حرمة التصدق على زيدين هو لم ترد بهذا الشكل، الدليل يقول أنه يحرم التصدق على من يجب عليك الإنفاق شنو عليه. أصلا موضوع حرمة دفع الزكاة موضوعها من يجب الإنفاق عليه، من يجب الإنفاق عليه، من يجب عليك الإنفاق عليه لا يجوز لك أن تدفع له شنو الزكاة. فهذا الحكم غير المباشر وهو حرمة دفع الزكاة موضوع في الحقيقة هو شنو؟ ومن يجب الإنفاق عليه، موضوعه إذا وجب الإنفاق على شخص حرم شنو؟ حرم دفع الزكاة إليه، فيكون وجوب الإنفاق على هذا موضوع للحكم الثاني، موضوع للحكم غير المباشر. الحكم المباشر وهو وجوب الإنفاق كان موضوع حياة زيد، كان موضوعه حياة زيد، فباستصحاب الحياة وضم إلى العلم بالكبرى يثبت الحكم منجزان. الحكم الثاني وهو حرمة دفع الزكاة إليه موضوعه هو الحكم الأول في الحقيقة بكبراه وشنو وصغراه. الحكم الثاني موضوعه الحكم الأول المباشر بصغراه وكبراه، هذا يكون موضوع للحكم شنو الحكم الثاني. فإذا ثبت الحكم الأول بصغراه وكبراه كما هو المنبوع، وضممنا إلى ذلك العلم بكبر الجعل الثاني، بكبر الحكم الثاني، العلم بأن الشارع قال إذا وجب عليك الإنفاق على شخص حرم عليك دفع الزكاة شنو إليه، هذا جعل، هذا كل حكم كبرى. إذا ضمننا إلى هذا أن هذا يجب الإنفاق عليه، أن هذا يجب الإنفاق عليه، حينئذ يتنجل هذا الحكم الثاني ويثبت هذا الحكم الثاني كما ثبت الحكم الأول، كما ثبت الحكم المباشر والأثر الشرعي المباشر كذلك يثبت هذا الأثر الشرعي غير مباشر بهذا الوجه، باعتبار غاية الأمر فرق هو هذا، أن الحكم الشرعي الأول أو الأثر المباشر الشرعي كان موضوعه حياة زيد وهي ثابتة بالتعبد، ثابتة بالتعبد، ونضم إليها ماذا؟ العلم بكبرى هذا الحكم الأول الثابتة بالوجدان، فيترتب على ذلك ثبوت الحكم من الجزاء. بالنسبة للحكم الثاني موضوعه ليس حياة زيد، وإنما موضوعه هو الحكم الأول بصغراه وكبراه، الحكم الأول بصغراه وكبراه، وكبرى الحكم الأول معلومة بالوجدان وصغراه ثابتة بالاستصحاب، مجموع الكبرى والصغرى يشكل موضوع المن للأثر غير المباشر. فإذا علمنا بالوجدان كبرى الأثر الثاني بضمه إلى إحراز الموضوع، ولو بالوجدان والتعبد، إذا يثبت ماذا؟ الأثر الثاني، ويكون هذا الحكم منجزا على المقلد. ومن هنا يظهر أن هذا التفصيل بين الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب مباشرة أو بواسطة شرعية، هذه يمكن إثباتها بالبيان الذي ذكر، ولا محذور في ذلك، بخلاف ماذا؟ بخلاف الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة شنو؟ عقلية. الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة عقلية لا يمكن تأتيها كما بواسطة عقلية، كما أن نفس الأثر التكويني العقلي المباشر للمستصحب ما يمكن إثباته. ليش؟ لأن قلنا بأنه الاستصحاب ليس له قابلية إثبات أكثر مما تعلق به اليقين والشك، تعلق به اليقين والشك، هذا هو الذي يثبت بالاستصحاب. الشيء الذي كنت على يقين منه سابقا وشككت فيه لاحقا ابني على ماذا؟ على بقائه على ما أكثر، هذا من مفاد الاستصحاب. هذا أزيد من ذلك اللازم العقلي له، اللازم التكويني له، هذا لا يستفاد من دليل الاستصحاب أنه يثبته. فإذا لم يمكن إثبات اللازم التكويني للمستصحب بطبيعة الحال لا يمكن إثبات الآثار الشرعية المترتبة على اللازم التكويني، لا يمكن إثبات الآثار الشرعية المترتبة على اللازم شنو؟ التكويني. لأنه إنما نستطيع إثبات الآثار الشرعية عندما نثبت موضوعها، فإذا كان موضوعه هو هذا اللازم التكويني، والمفروض أننا عجزنا عن إثبات هذا اللازم التكويني بالاستصحاب، فإذا اللازم التكويني يثبت بالاستصحاب ولا الآثار الشرعية المترتبة على ذلك اللازم التكويني. وهذا الكلام الذي ذكرناه لإثبات الآثار الشرعية المباشرة وغير المباشرة للمستصحب لا يجري فيما إذا كانت الواسطة واسطة عقلية وغير شرعية. وبهذا يثبت التفصيل ويصح ما ذكر من أن الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة شرعية هذه تثبت، بخلاف المترتبة على المستصحب بواسطة عقلية. هذا كله بناء على تمامية المبنى الذي يبتني عليه هذا الوجه، وهو كما قلنا أنه يكفي في تنجز الحكم وصول الكبرى والصغرى ولا يتوقف على شيء آخر. هذا تمام الكلام في أصل المطلب. بعد ذلك يقع الكلام في بعض ال... في تنبيهات الأصل المثبت بعد الفراغ عن الأصل المثبت يقع الكلام في تنبيهات ترتبط بالأصل المثبت. التنبيه الأول ما قد يقال من أن الاستصحاب المثبت يمكن منع جريانه لا بما ذكر سابقا، ما نريد نقطة للاستصحاب المثبت بأن نقول هو لا يجري في حد نفسه بالبيان السابق، وإنما يراد إبطاله بواسطة إبراز معارض له، إبراز معارض له فيدعى بأنهما يتعارضان ويتساقطان فيبطل الأصل المثبت، لكن لا بالطريقة السابقة، بمعنى أنه يقول حتى لو جرى الأصل المثبت الاستصحاب المثبت في حد نفسه فهو يسقط بماذا؟ بالمعارضة. بالمعارضة مع ماذا؟ بالمعارضة الجارية في الواسطة العقلية، في الواسطة التكوينية الجارية في هذا الاستصحاب الذي يجري في الواسطة التكوينية، استصحاب حياة زين. لنفترض أن هذا الاستصحاب يثبت به نبات اللحية، إذا تنزلنا عما تقدم وقلنا أن الاستصحاب المثبت يجري في حد نفسه، يجري في حد نفسه يعني شنو؟ يعني يثبت به شنو؟ الواسطة العقلية أو التكوينية. هنا يقال بأنه استصحاب حياة زيد معارض باستصحاب عدم نبات اللحية، معارض باستصحاب عدم نبات اللحية، لأن أركان الاستصحاب متوفرة في هذا العدم من اليقين السابق أو يقين سابق بأنه لم تنبت لحيته، ثم شك في أنه نبتت لحيته أو لا، قهرًا هذا الشك يكون مسبوق بماذا؟ بالعدم. فإذا شككنا في أنه نبتت لحيته أو لا، الأصل شنو؟ الاستصحاب عدم نبات اللحية، فيقع التعارض بين استصحاب الحياة الذي يثبت به نبات اللحية من باب التنزل، من باب التنزل الذي يثبت به نبات اللحية، وبين استصحاب عدم نبات اللحية، لأن الأول يثبت نبات اللحية والثاني شنو؟ ينفيها، فيقع التعارض بينهما. فكأنه يراد أن يقال بأن هذا الاستصحاب المثبت حتى لو سلمنا جريانه فهو يسقط بالمعارضة مع الاستصحاب الجاري في الواسطة العقلية أو التكوينية. طبعا إذا قلنا بجريان الاستصحاب المثبت في نفسه حينئذ يسقط هذا الاستصحاب كما ذكر بالمعارضة مع استصحاب عدم نبات اللحية، عدم الواسطة العقلية. أما إذا قلنا لا، بناء على ما هو الصحيح أنه هذا الاستصحاب المثبت أصلا ما يجري في حد نفسه ولا يجري في حد نفسه، لا يجري استصحاب المثبت هو في حد نفسه لا يجري، حينئذ استصحاب عدم نبات اللحية ماكو مانع من جريانه، يجري استصحاب عدم نبات اللحية يجري، وتترتب الآثار الشرعية المترتبة على عدم نبات اللحية، إذا فرضنا أن عدم نبات اللحية كان له أثر شرعي، فتترتب الآثار الشرعية المترتبة على عدم نبات اللحية. بناء على ما هو الصحيح من عدم جريان الاستصحاب المثبت في حد نفسه، فالاستصحاب يجري في الواسطة العقلية لنفيها، وتترتب على هذا النفي الآثار الشرعية المترتبة على عدم ذلك الأثر العقلي أو التكويني. بينما بناء على هذا الطريق الثاني أنه لا، هو يجري في حد نفسه لكن يسقط بالمعارضة، فكل منهما حينئذ لا يجري، لا استصحاب الحياة يجري ولا استصحاب عدم نبات الأحياء، كل منهما لا يجري فيتصاقطان. الشيخ الأنصاري ذكر بأنه لا، النوبة لا تصل إلى التساقط، بمعنى أنه على تقدير جريان استصحاب، الأصل استصحاب المثبت في حد نفسه لا يعارضه استصحاب عدم نبات اللحية، لأن استصحاب الحياة يعني استصحاب المثبت يكون حاكما على استصحاب عدم نبات اللحية، الاستصحاب المثبت يكون حاكما على استصحاب الجاري في الواسطة العقلية لنفيها. ويقول أن هذا يدخل في الأصل السببي والأصل المسببي، الأصل السببي يكون حاكما على الأصل المسببي، لأننا لماذا نشك في نبات اللحية؟ لماذا نشك في ماذا؟ يعني نشك في حياتي، فالأصل اللي ينقح لي حياة زيد يعتبر أصلا سببيا، بينما الأصل اللي يجري في نبات اللحية يعتبر أصل شنو؟ مسببي. حياة زيد علة لنبات اللحية، مو نبات اللحية علة لمن؟ لحياة زيد، وسبب لحياة زيد. فاستصحاب الحياة يكون حاكم على استصحاب عدم نبات اللحية، ليش؟ لأن استصحاب الحياة أصل سببي وينقح موضوع، يعني يثبت لي نبات اللحية تعبدا بناء على أن الاستصحاب المثبت يجري في حد نفسه مباطن، فيثبت نبات اللحية تعبدا، ومع ثبوت نبات اللحية تعبدا يرتفع موضوع الاستصحاب المسبب، لأن موضوع الاستصحاب المسبب هو الشك في نبات اللحية وعدمه، وهذا يرفع الشك، يعني يثبت بالتعبد نبات اللحية. إذن لا يبقى المكلف شاكا في نبات اللحية حتى يجري استصحاب شنو؟ عدم نبات اللحية، وبهذا يكون هذا الأصل استصحاب الحياة رافعا لموضوع الأصل الآخر تعبدا، فيكون حاكما عليه، فيكون حاكما عليه. العكس يقول ما ممكن فرض مثلا، ليش؟ لأنه العكس ما يصح هذا، لأنه باستصحاب عدم نبات اللحية لا يثبت ماذا؟ باستصحاب عدم نبات اللحية لا يثبت ماذا؟ عدم حياة زيد. باستصحاب حياة زيد يثبت نبات اللحية، لكن باستصحاب عدم نبات اللحية لا يمكن أن نثبت بذلك ماذا؟ عدم حياة زيد، حتى يكون هذا حاكم على استصحاب ماذا؟ حياة زيد، بمعنى أن استصحاب عدم نبات اللحية ينقح موت زيد وعدم حياته، فلا يكون هناك شك في حياته حتى يجري استصحاب الحياة. لا، الأمر ليس هكذا، لأن هذا أصل مسببي وذاك أصل شنو؟ سببي. فإذا حتى لو قلنا بجريان استصحاب المثبت، لكن هذا لا ينفع. لماذا؟ لأنه لا، فهو لا يسقط بالمعارضة. لماذا؟ لأنه يكون حاكما على استصحاب عدم نبات اللحية. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري. هناك فروض ذكرت في كلماتهم، تختلف هذه الفروض في الحكم باختلافها، يعني كل فرض لا بد أن يكون له حكم يختص به، فلا بد من استعراض هذه الفروض، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله.